والله لا تكاد ترى سيارة، مع أنني كنت على خط سريع، خط بين جدة ومكة وخط آخر على خط الطائف، لا أكاد أجد سيارة. ماذا يعني؟ كل الأسر مجتمعة. أولا هذا طبعا تعرفوا أنه انتظام وانضباط، وينبغي أن ينضبط المسلمون على هذا النحو. ساعة معينة محددة، كل الناس فعلا على حال واحد، أمن وأمان كلهم، وكلهم صائمون ولله الحمد. بينما في البلاد الأخرى لا تجد هذا، العالم في حيص بيص، لا تعرف الصائم الذي ليس بصائم. كلما تلك الفترة لا تكاد تجد أحد أبدا، خط فاضي ما في أحد. تذكرت فعلا أن هؤلاء كلهم قد انتظم عقدهم، ينتظرون هذا الإفطار بهذا الأمن والأمان. بينما انظر في أحوال المسلمين الآخرين، خاصة تقطع و لا لا ينامون ولا يستيقظون إلا على أصوات المدافع وزمجرة الطائرات. إذن حق أن ندرك فعلا أن رمضان شهر المواساة، نجوع ونفطر وتجتمع الأسرة في أمن، أمان، رخاء. ينبغي فعلا أن نعطي العطاء وأن نجد في 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 في, في أن نعرف نعمة الله عز وجل، لأنه إن لم نشكرها سوف يسلبها. ونسأل الله سبحانه ألا يغير علينا بسبب ذنوبنا. من هذا ندرك أن 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 شهر رمضان من خصائصه ومزاياه أنه شهر المواساة. يتميز كذلك شهر رمضان بأنه شهر التراويح. التراويح هذه من خصائص رمضان، وهي طبعا نوع من القيام، قيام الليل، لكن قيام خاص وله أجر خاص. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام، إذن هناك قيام خاص برمضان، ولهذا ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الفرصة. كثير من الإخوة يقصرون في صلاة القيام، قصرون في التراويح، وإن أدوها قد يكون عندهم نوع من التشاغل أو نوع من النوايا المدخولة أو نوع من هذه كله قضايا ينبغي. ولهذا قال إيمانا واحتسابا. يبدو أن القضية فعلا دقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، قام رمضان إيمانا واحتسابا. لا شك أننا الحمد لله نفرح بهذه مئات الآلاف التي تصلي، وبخاصة امتلاء الحرمين. الحرمين في السنوات الأخيرة امتلأت ملأً عجيباً. أولاً الحمد لله فيما تيم مواصلات وفيما تيم توسعات، امتلاء عجيب، أربعة أدوار كلها مليئة. لكن قضية إيماناً واحتساباً، الذي نأمله أن مجيء هؤلاء كلهم بقصد الأجر، لا أن يكون منافسات، لا أن يكون يقال فلان ما شاء الله وينه، والله في الحرم راح ما شاء الله في عمره، راح في كذا أو جلس وكذا. ولهذا أحياناً لأخشى أن أحيان جلوس بعض النظائر أو بعض الشباب أو بعض القرناء فيما بعضهم، وإن كانوا يصلون جزاهم الله خير، لكن أحب أن يفتشوا في نواياهم. يعني الدافع الذي يدفعه إلى أن يصلي ويصر على الإصرار على الصلاة إن شاء الله دافع خير، لكن عليه أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، لأنه يخشى الإنسان أن كثيرا من الجموع هذه جاءت نوعا من التناظر، أو نعم فلان جاء أنا أجي، فلان وينه قال والله في الحرم، أنا أروح الحرم أجل، وين رحت ما شاء الله يا فلان والله أنا في الحرم، وين جيت أنا في الحرم. فقضية إيمانا واحتسابا يحتاج أن نقف عنده وأن نحاسب أنفسنا. ولهذا قدر ما تستطيع، إذا استطعت أن تخفي نفسك في الحرم لعله أرجى من أن تتعمد أن تجلس مع زملائك. الشيطان له مداخل عريضة، يدخل على الفساق بفسقه، ويدخل على الصالحين بدينهم وعبادتهم. ولهذا العباد والزهاد والعلماء يدخلهم الرياء دخولا عجيبا، ولهذا عليهم فعلا أن يحاسبوا أنفسهم حساب شديد. طبعا هذا لا أقوله لنوع من الإحباط والتيأس، لا، إنما نوع من المحاسبة. قدر الإمكان إذا استطعت أن تصلي بعيدا عن من يعرفك، لأنك إذا جلست بإنسان ما تعرفه ما هي مشكلة، لو بكيت لو رفعت صوتك بالدعاء بالذكر، لكن حولك وناس تعرفهم كن رقيبا على نفسك، اجعل لك من نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب قدر ما تستطيع. وإلا لا شك المناظر خيرة التي نراها والجموع الغفيرة التي تأم هذا البيت خير كثير، ونفس المسلم والمؤمن تستبشر، لكن هذا لا يمنع أن نقف من أنفسنا مواقف المحاسبة لعلنا فعلا أن نتفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسانا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتراويح من خصائص رمضان، وهي طبعا كما هو معلوم نوع من قيام الليل، وهي بعد العشاء إلى وقتها من بعد العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فاجتهدوا، وبخاصة فيما بقي من أيام اجتهدوا اجتهادا تحتسبونه عند الله عز وجل في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في الابتهال، في السجود، في الركوع، في تعظيم الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبكم توبة أو صلاحا، أو يقتل لكم توبة أو عملا تصلح به دنياكم وأخراكم صلاحا إلى أن تلقى ربك. من خصائصه ليلة القدر، ليلة القدر من خصائص رمضان، وإن كان هناك خلاف بين العلم، بعضهم يرى أنها أن ليلة القدر في العام كله، ولكن هذا قول يكاد يكون مرجوحا أمام ما عليه جماهير أهل العلم، بل يكاد يكون شبه إجماع على أنها في رمضان، ليلة القدر في رمضان، ثم أيضا أنها في العشر الأخيرة منه، وهي آكد أحرى في أوتاره، وآكد الأوتار ليلة 27. وليلة القدر ليلة خاصة نزلت فيها سورة تتلى يوم القيامة تدل على شرفها وعظمتها وعظم منزلتها، ولهذا قال فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، والقرآن نزل فيها، والملائكة تتنزل الملائكة والروح فيها. عجيب تنزل الملائكة، الملائكة لا تتنزل إلا عن البركات وعن الرحمات، فنزول الملائكة دليل على ما فيها من رحمة وبركة. الملائكة تتنزل في ليلة القدر، وتتنزل على طالب العلم، وتتنزل في حلق الذكر، فلأنها مجمع الخير والبركات والرحمات، فتنزل الملائكة تتنزل في مجامع الخير، دليل نزولها وتنزلها دليل على حصول الرحمة والبركة، فنزولها في ليلة القدر ما تجتمع عليه ليلة القدر من الرحمة ومن البركة، ومعلوم فضلها فضل عجيب. وفيها يفرق كل أمر حكيم، فيها سعادة السعداء وشقاء الأشقياء، ولئن كان هذا لشك أنه يعني القضاء والقدر، وسميت ليلة القدر لشرفها لأن القدر هو الشرف، وكذلك لما يقدر فيها من ما يقدره الله عز وجل فيها من الأحوال، كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم. لكن هذا لا يعني أن, 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 أن الأقدار تمنع من الاجتهاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الهداية والضلال والفسق في كثير من الآيات تدل على أنه بسببنا وبأعمالنا. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال: وما يضل به إلا الفاسقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا كل ميسر لما خلق له، فحينما تتوجه إلى الخير يعينك الله عز وجل، كما ذكرنا أيضا في عند قوله عند في أول الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وذكرنا هذا التيسير أين منطلقه، وذكرنا بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. إذن ابدأ أنت وتوجه إلى ربك بالخير تيسر إليه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، اعمل خير ييسرك إليه، كل ميسر لما خلقه. هذه إشارات لبعض خصائص هذا الشهر، وهناك أمور غير هذا قد نعرض لها في مناسبة إن سمح الوقت، وإن كان تقاصر بنا أو ضاق بدأ يضيق، لكن هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. وقد نكمل نهايات الحديث إن شاء الله شرح الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: انا معتكف ايضا، هذا من خصائص ليس من خصائص رمضان الاعتكاف، كنت ساتحدث عنه، وان لم يكن ليس بخصائصه، لكنه كما قلنا بالامس انه الاعتكاف يكون بصوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف في اوله وفي وسطه وفي اخره، واستقر اعتكافه العشر الاخيرة حتى توفاه الله عز وجل كما تقول عائشة رضي الله عنها. فهذا يقول: انا معتكف وكل يوم اخرج بعد صلاة التهجد واذهب للسحور وارجع الساعة الرابعة الا ربعا، فهل فعلي هذا مخالف للاعتكافي؟ وان كان مخالفا فهل علي شيء؟ لا، الخروج من اجل السحور ما دام انه لا يتيسر مجيئه اليك في معتكفك فتذهب للسحور، لكن لا تطيل، ينبغي ان تذهب على قدر الحاجة، ينبغي ان تذهب الا اذا كنت انت الذي تصنع او تعين على صنع وطبخه وتهيئته، فنعم، اما اذا كان تجده جاهزا فينبغي ان تقلل الخروج قدر ما تستطيع، والا خروجك من اجل السحور ما دام انه ليس هناك ما من يوصله إليك فلا مانع، لأن هذا من الحاجة. هذه تقول: نحن معشر النساء لا نجد مصلى كافيا لأداء الصلاة، مما يؤدي بالنساء للصلاة في الممرات وأمام أبواب الخروج، فترجو توسيع أماكن النساء في المسجد. لا شك أن هذا مطلب طيب، لكن ما أدري عن الحقيقة. نلاحظ أن كثرة النساء تتزايد الحقيقة، وكذا يعني نسبة النساء، يجب أن نكون يعني نتكلم بوضوح، نسبة النساء تتزايد، كان النساء خروجهن قليل، أنتم تعرفون هذا، ولهذا في المشروع الأول السعودي الأول كان هناك أماكن مخصصة للنساء تعرفونها عليها حواجز كانت تمثل نسبة يعني لا تكاد تمثل 15% أو قريبا من ذلك، وكانت لا تكاد تمتلي أبدا يعني لأن النسبة نسبة خروج النساء كان قليلا. في أنا أذكر قبل سنتين كان الرئاسة رئاسة الحرمين فعلا حاولت أن تعيد نوعا من اختيار أماكن مواقع أخرى للنساء وزادت الرقعة حق زيادة كبيرة كما تلاحظون، ولعل من عايش معكم التوسعات لأماكن النساء متوسع جدا، لكن النساء زاد حقيقة زاد مجيئهن ونسبة نسبتهن إلى البقعة وإلى الرقعة شيء كثير، وهذا لا يمنع طبعا أنه يراعى هذا، لكن الذي أقصده هو أنه مهما يعني وضعت من نوع من التوزيع تخلفك النسبة، تتوقع نسبة فما تدري إلا تو الناس بأكثر مما، فمن هنا فعلا وجد هذا النوع من 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 الاضطراب في التوزيع، إضافة إلى أن ما كنا نرى الحقيقة ما كنا نرى أن النساء يعني تدركهن الصلاة في أماكن الرجال خاصة عند إقامة الصلاة إلا في الحج، كان الحج في أيامه ذروته في اليوم السادس والسابع هو الذي لا تكاد ما تقام يؤذن وتقام الصلاة قبل أن تصل المرأة إلى أماكن النساء، إضافة إلى أنها في الحج قد لا تحسن ووليها لا يحسن يعني الدلالة في الحرم باعتبار أنه غريب، لكن في الأيام الأخيرة هنا لما كثر الناس فعلا بدأت تظهر ظاهرة أنه تقام الصلاة والنساء لم تصل إلى أماكنها، مما يشاهد أن المرأة تكون في وسط الرجال والرجال أحيانا في أماكن قريبة من النساء، فهذه أمور لا شك أنها يعني لم تكن في الحسبان، ليس لسوء تخطيط وإنما لنسب عالية تأتي ما كان يعني فاقت التصور الحقيقة. ومن هنا يعني بعض الإخوة الذين قد يكون عندهم اقتراحات أو وجهات نظر معينة ينبغي أن يأخذها بالحساب، يعني إذا وجدوا أخطاء ونقائص منبعه هو هذا، فإذا تيسر أن 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 تقل نسبة النساء هذا يعين كثيرا يعني. شخص عليه عدد من ركعات الفجر هل يجزي عنه صلاة التراويح إذا صلى بالنية مع الإمام؟ يعني يقضي إذا قضى، نعم إذا صلى بنية القضاء ونواها الفجر تكفي. أنا امرأة، تقول السائلة، أنا امرأة مسنة وحضرت لأداء العمرة فتوجهت إلى بئر علي وأحرمت من هناك ولم أتمكن من أداء العمرة بسبب مرضي المفاجئ، وبعد 3 أيام قمت بخلع الإحرام والاغتسال وتصفيف الشعر، فما حكم ذلك وأنا أريد أداء العمرة ومن أي مكان سيكون الإحرام؟ أنت لا زلت على إحرامك الأول، ومجرد خلع الإحرام ليس إليك، فالإحرام هو نية وهو باغ، أما خلع الملابس فهذا لا يضر، لأن المحرم رجلا كان أو امرأة يستطيع أن يغير ملابسه، فالمحرم إذا اتسخ إحرامه يغسله ويخلعه ويبدله بإحرام آخر، فهذا لا يؤثر خلع الإحرام، وتمشيط وتصفيف الشعر مع الجهالة مع الجهل لا يضر إن شاء الله. لكن على كل حال تتوجهين مباشرة إلى الحرم وتطوفين وتسعين وتقصرين، وأرجو ألا شيء عليك إن شاء الله. أحيانا تلامسني النساء لا شعورية في الطواف، خاصة عند خط الحجر الأسود نقطة البداية، هل يتضارب مع قول الله عز وجل ولامستم النساء؟ لا، على الراجح من أقوال العلم أن الملامسة إذا كانت عن قصد، أن إذا كانت ملامسة عن قصد وملامسة بشرة مع بشرة، أما المس من وراء حائل من وراء الثياب فهذا غير داخل في هذا، وإن كان طبعا ممنوع تقصد مس المرأة حتى من غير حائل إذا كان من غير، لكن على كل حال المقصود لا يسمى مسا إلا إذا كان التقت البشرة مع البشرة من غير حائل بينهما، وكذلك يكون مس بشهوة. أما إذا وقعت عرضا فإن هذا لا يضر على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كان واحد إيش وكلك، أي نعم، إذا كان واحد وكلك على قضاء شيء في حدود مبلغ معين في سبيل الله وأنت محتاج، فهل يمكنك تأخذ منه شيء دون إخباره علما بأنك أنت المتصرف في هذا؟ لا، أنا لا أرى لك ذلك، إنما توزعه حيث وكلك ولا تأخذ منه شيء، وإذا أردت فتخبره أولا، هذا أبرأ لذمتك. إذا كنت أيضا بالطواف بين النساء أحيانا أجد مذي، فهل يجب الغسل أم لا؟ إذا كان مذي غير المني، إذا كان مذي مجرد السائل الرقيق هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء لكنه لا يجب الغسل. الذي يجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة من المستيقظ غير النائم، دفقا بلذة، فهذا هو الذي يجب الاغتسال. أما خروج المذي وهو السائل الرقيق الذي يكون ما عند التفكير أو الملاعبة هذا لا يجب الغسل وإنما ينقض الوضوء. لكن على كل حال إذا كان فيك مثل هذه الحالات فلا ينبغي أن يعني تقحم نفسك بمثل هذا، وإنما تطوف في أوقات تكون فيها بعيدة عن النساء، إما مقارب للكعبة ومجاور لها، وإما في الأوقات التي يقل فيها النساء. يقول أودعت مالي عند قريب لي وبلغت النصابة وحال الحول عليه، فهل تجب الزكاة عليه أم علي؟ ما دام أنك أودعته إيداعا فهي عليك، لابد أن، لأن وديعة يعني أنك تستطيع أن تستردها في أي وقت، فأنت الذي عليك أن تزكيها، لأن هذا 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 هذا, هذا فهمي للوديعة. ما أدري إذا كان لك مصطلح معين في الوديعة فلعلك تقابلني حتى أستفسر وأستوضح إذا كان فهمي ليس صحيحا. يقول أنا شاب متوسط السن مبتلى بالعادة السرية، فما هي نصيحتكم لكي أتركها؟ لا شك أن هذا نوع من الابتلاء، وهو بسبب عدة أمور. أولا الفراغ، والأمر الثاني التساهل قد يكون في بالديانة ونوع من القلة في الخوف من الله عز وجل. إذا قوي إيمانك وتقواك وورعك لا شك أنك سوف تبتعد عن مثل هذا، وكذلك إذا شغلت وقتك بما ينفعك بوجوه كثيرة من الاشتغال سواء كان عملا أو نشاطا مساعدة لجهات كثيرة تحتاج المساعدة سواء جمعيات أو غيرها، قراءة، علم، معايشة مع أخيار وقرناء طيبين تشغل بهم وقتك وتستفيد منهم وتفيدهم، وهكذا حياة جادة غير لاهية غير عابثة، هذه كلها بإذن الله تفيد في هذا، وبخاصة وأهمها طبعا الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل والتأمل بصفاته المؤمن والخوف من العقوبة، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني متعدون، هذا نوع من التعدي لحدود الله. هؤلاء يوصفوا بالعادون، وكذلك قوم لوط يوصفوا بالعادون، ما يدل على خطر الأمر، فكل من تجاوز زوجه وملك يمينه فهو عادي، وهذا منها. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك مثل هذا. ما حكم لبس المرأة للنقاب ويلاحظ في المسجد الحرام بعض النساء وهن متبرجات، فما هي النصيحة لولاة أمورهن؟ الأصل في لبس النقاب أنه مباح، لبس النقاب للمرأة مباح غير المحرمة، المحرمة هي التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب، مما يدل على أن غير المحرمة تلبسه، فهذا هو الأصل أنه يلبس. لكن فيما يتعلق بإساءة لبس النقاب كما يفيد كثير من الملاحظين وكذلك أيضا السائلين، هذا أمر لا شك أنه من الخطأ والخطر ومن السوء، حين ما يعتبر للعفة وللحشمة ولئلا يطمع الذي في قلبه مرض تنقلب الآية، وما كان مقصوده الدلالة عن العفة ينقلب ليكون دليلا على عدم العفة أو قصد العفة وقصد عدم العفة، وهذا خطير لا شك، وهذا يدل على خلل في داخل المرأة، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي حركة وأي عمل يؤدي إلى هذا المرأة منهية عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مجرد حركة القدم سواء كان بخلخال أو بكعب أو بخف أو بأي حركة، حركة معينة ليعلم، يعني حركة مغرضة، حركة معها سوء قصد، فهي ممنوعة. ولا يضربن، نهي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكذلك أيضا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مجرد إلانة الكلام، إلانة فيها نوع من الأنوثة، فيها نوع من الانكسار، فيها نوع من هذا لا يجوز، وإنما كل هذه الأشياء وهي خفيفة ويسيرة منع منها الإسلام بنص القرآن، فما بالك بما هو أبرز وأظهر، نقاب أو برقع، إما أن يكون متسعا وإما أن يكون من خلفه زينة من أصباغ وغيرها ونظرات مريبة، هذا كله لا يجوز. فعلى هذه الأخت المسلمة وعلى أيضا من تتساهل في الحجاب عموما تبرج أن تتقي الله عز وجل. الأخ يقول نصيحتك لولاة أمورهن، أولا تصحي لأنها مكلفة وكبيرة ورشيدة وهي مسؤولة، مسؤولة عن نفسها، مسؤولة عن وليها قبل أن يسأل وليها، الخطاب في القرآن جاء لها مباشرة، مكلفة وكاملة المسؤولية. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن. الخطاب موجه لهن مباشرة، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الى اخره، وهذا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو موجه للمؤمنات كلهن، بناتي ونسائي ونساء المؤمنين. ثم لا شك ان الولي الامر عليه مسؤولية، وليها عليه مسؤولية قطعا، بل المسؤولية متدرجة. اولا مسؤولية المرأة عن نفسها، مسؤولية ولية، ثم وليها، ثم المجتمع مسؤول. المنكرات المجتمع كله مسؤول، انت مسؤول ترى منكرا ثم لا تجتهد في تغييره بالطرق التي تؤدي الى تغييره، ثم كل من موقع مسؤوليته، ان كان رجل هيئة، كطالب علم، ان كان في اي موقع واي مرفق، فكل عليه مسؤولية. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.